قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، اليوم إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت، وننتهي من تفسير سورة الروم. وقبل أن نبدأ في حلقة اليوم أقول أن هناك خلاصة ينبغي أن تكون في ذهن وقلب كل مسلم. الله هو الأول فليس قبله شيء، خلق الخلق وكرم هذا المخلوق الإنسان وسخر له هذه المخلوقات على النحو الذي أراده عز وجل، وأراد من هذا الإنسان أن يعبده، ألا وهو التشريع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف يعبد الله؟ أنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل الخير كل الخير في الدنيا والآخرة في اتباع كتابه وهدي المرسلين. وفي خواتيم هذه السورة وفي أواخرها كان ما تكلمنا عنه المرة الماضية، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته الآية. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا الآية، وجاء بعدها سبحانه وتعالى وذكر إرسال الرياح، الله الذي يرسل الرياح. والشبه بينهما كبير ومتكرر في القرآن. الرياح تأتي بالسحب فتنزل الأمطار فتنبت الزروع فيأكل الإنسان والحيوان والطير وتكون الحياة. وكذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب فتنزل على القلوب التي تؤمن بها فتفقه وتعي فتعمل بهذا الكتاب في الحياة فيخرج هذا الثمر العظيم لهذا الكتاب. إرسال رياح، إرسال رسل، إنزال أمطار، نزول أمطار، نزول كتب، إنبات الزروع، نبات الحياة كلها في القلوب. كما أنه لا حياة لشيء إلا بالماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، لا حياة للبشر جميعا إلا بهذا الكتاب، نزول المطر، نزول الكتاب. هذا هو وجه الشبه. أي مفهوم بعيدا عن هذا المفهوم وهذا الاعتقاد، أي محاولة للإصلاح بعيدا عن هذا النازل من السماء فهي محاولة فاشلة وعقيدة باطلة، وكلها ستبوء بالخسران في الدنيا، سيرون نتيجة هذا في الدنيا، ثم الخسران المبين يوم القيامة. تعالوا بنا بعد هذه المقدمة التي ينبغي أن تكون في قلبك دائما، أنت متبع للمرسلين، أنت ممتثل للكتاب، إذن أنت تسير على السنن الربانية لحياة قلبك وحياة البشرية جمعا. قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم. المسألة متكررة، يأتي الرسول إلى القوم فجاءوهم بالبينات، أي بالأدلة الواضحات الظاهرات المعجزات، فجاءوهم بالبينات.
فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. انقسم الناس تجاه هذه الرسالة إلى قسمين: متبع لها وهم أهل الإيمان، ومجرم مجترئ على الذي خلق والذي رزق فقبل إرسال الرياح ونزول الأمطار ولم يقبل إرسال الرسل ونزول الكتب. إجرام. فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا علينا أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذا الكلام لو أن الله قال فهو قوله الحق، ولا أصدق من الله قيل، إلا أن الله جعل ذلك حقا عليه، أوجب ذلك على نفسه، وهذا يجعل الإنسان يزيد ثقة بربه وبنصر ربه إن كان بحق متبعا للرسل متبعا للكتب التي نزلت. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهذا فيه تشريف لأهل الإيمان. وليت الناس يستقبلون الرسالة كما يستقبلون الريح المرسلة التي تأتي معها الأمطار. انظروا لاستبشارهم وفرحهم بذلك ونزول المطر، كان ينبغي أن يكون فرحهم بالكتاب النازل أشد من ذلك، إذ به حياة القلوب والأبدان. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الله الذي يرسل الرياح. الله الذي يرسل الرياح بعد أن ذكر الرياح قبله، وجاء الرسل وإرسال الرسل في وسطها لتؤكد على هذا المعنى الذي ذكرت لكم. فتثير سحابا، تثيره يعني تزعجه، بقى كأنه كان ساكنا وجاء ما أزعجه فحركه. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، هو سبحانه وحده، فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. أرأيت البساط، الفراش، السجاد، يبسط السحاب في السماء كيف يشاء. هذا قريب وهذا بعيد، هذا متراكم وهذا متفرق، هذا ثابت وهذا متحرك، كيف يشاء كيف يشاء. إن شاء جعله ركاما، وإن شاء جعله متفرقا، إن شاء جعله يسير سيرا حثيثا سريعا، وإن شاء أوقفه، إن شاء جعله طباقا، وإن شاء جعله غير طباق. ثم يبسطه أو فيبسطه في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا. كسفا لها معنيين، لها معنيان، إما بمعنى قطعا، كسف يعني قطعة، وإما كسفا يعني طباقا، بعضها فوق بعض. ولهذا فسر بعضهم قالوا أسود لوجوده ركام، طباقا بعضها فوق بعض. ويجعله كسفا فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله أو من خلله أو خلله، يعني من بينه، يخرج من خلاله من بين هذا السحاب. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، سماها إذا الفجائي. إذا كأنهم كانوا في حالة وفجأة انتقلوا من اليأس المذكور في الآية بعدها إلى هذا الاستبشار الفجائي. إذا هم يستبشرون، كان ينبغي لمن وجد ذلك أن يلتفت إلى مسببه فيعبده، ويقيس هذا على ذاك: إرسال الرسل وإرسال الرياح، نزول المطر ونزول الكتب. كان ينبغي أن يكون هذا حاله، ولكنه استبشر بالرياح وإرسال الرياح ولم يستبشر بإرسال الرسل، واستبشر بالمطر لما نزل ولم يستبشر بنزول الكتب. قنوط، جحود، كفور. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أصاب به، أي بهذا المطر، من يشاء من عباده. انتبه إلى كلمة من يشاء، فيبسطه في السماء كيف يشاء، فأصاب به من يشاء. الأمر كله بيده، الأمر كله بيده. انتشار ذلك وتحركه ونزوله وحصول هذا لفلان أو لفلان أو لأرض هؤلاء القوم أو أرض هؤلاء أو هؤلاء، كل ذلك لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابة فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق المطر فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. فتثير هذه الرياح ما تحمله من هذا البخار من ذرات المياه وتحملها إلى طبقات العليا، ويجعل هذا السحاب كسفا قطعا متراكما أسود، فترى الودق المطر يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. لعلك لا تدرك ما معنى استبشار الناس بالمطر، لكن هذا كان يدركه العرب ولا يزال يدركه أصحاب الأراضي والمزارعون، استبشارهم بنزول الماء يعني الحياة بالنسبة لهم، يعني نمو، يعني اقتصاد، يعني أكل، يعني شرب، يعني كل شيء. العرب كانوا يكتبون في أشعارهم ذلك ويعلمون ذلك جيدا. أما اليوم في هذه المدنية المقيتة قد يغفل الناس عن هذه الآية، وبيفتح الصنبور ويجد ماء، لكن لو أدرك من أين هذا الماء وكيف كان تحركه في مسطحات المياه في طبقات العليا، إرسال الرياح تحركه، نزول المطر، لو استشعر هذا المعنى في كل وقت لكان له فيه آية على قدرة الله سبحانه وتعالى. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم، أي هذا المطر من قبله تأكيد إلى الحال قبل نزول المطر، لمبلسين، الإبلاس الإياس، فكانوا آيسين، كانوا قانطين، كانوا بائسين بسبب عدم وجود الماء. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. تلحظون من الحلقة الماضية احنا نتكلم عن هذا التحول من الرخاء إلى الشدة، من السراء إلى البأساء أو العكس، وكيف تؤثر هذه في غير المؤمن. أما أهل الإيمان فعندهم ثبات، وهذه مسألة مهمة يا إخواني. هذه الدنيا لا تبقى على حال، ترفع وتخفض، هكذا هكذا كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يعز ويذل، يجعل له ملكا ويسلب منه الملك، يجعل له مالا وينقص المال، يجعل له صحة ثم يبتليه بالمرض. هذه التقلبات، هذا الابتلاء الدائم، مع أهل الإيمان هناك ثبات دائم، وهذا ما ينبغي أن نتعلمه. لا 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 تتحرك أمزجتنا وأحوالنا وأعمالنا وتصرفاتنا، لا تتغير مع تغير الأحوال في الشدة والرخاء. عندنا ميزان ثابت، رب واحد يفعل ما يشاء بخيره وشره، بالخير والشر يفعل ما يشاء، له الحكمة البالغة. مؤمنون أنه والله الحكيم، ومؤمنون أننا عبيد لرب العالمين. أما أهل الكفر قبل أن ينزل المطر، قبل حصول هذه الرحمات، آيسون مبلسون، يعني قانطون من رحمة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله، في قراءة فانظر إلى آثار رحمة الله. أثر رحمة الله في ماذا؟ أثر رحمة الله في الأرض، أثر رحمة الله في نفوس هؤلاء البشر بعد أن نزل المطر. انظر إلى آثار رحمة الله، كيف انتقلوا من الإبلاس والإياس إلى الاستبشار والفرح والسرور. من آثار رحمة الله هذا السرور الذي يصيب المؤمن أو يصيب الإنسان إذا حصل الرخاء. انظر إلى آثار رحمة الله في النفوس البشرية، انظر إلى آثار رحمة الله في الأرض بعد نزول المطر، انظر إلى اخضرارها وخروج زروعها وثمارها، انظر إلى آثار رحمة الله على الإنسان والحيوان والطير. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. تعجب وقف مع هذه القدرة البالغة حتى تقيس عليها. إن ذلك، أي الرب الرب العظيم الذي أحيا الأرض بعد موتها، الذي حرك السحاب وأنزل المطر وأنبت الزروع، إن ذلك الملك العظيم، إن ذلك الرب سبحانه لمحيي الموت، لم للتأكيد، كما أحيا الأرض يحيي الموت، وهو هو وحده على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. ثم انتقل بهم إلى حال أخرى، قال ولئن أرسلنا ريحا، الأولى كانت رياح وهذه ريح، أرسل الرياح يرسل الرياح وهنا ريحا، وبعض العلماء فرق، قال الرياح تأتي فيما يكون خيرا نزول مطر وزروع، والريح تأتي فيما يكون هلاكا واصفرارا، وهذه الآية تؤكد هذا المعنى، وإن كان المعنى محتمل قد يكون وقد لا يكون، فقد نطلق الريح على هذه والرياح على تلك لا حرج، ولكن أكثر أو الغالب في استعمالات القرآن هو هذا الذي ذكرنا. قال ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، الريح هذه المرة لها شكل آخر، لها معنى آخر، ريح حارة جدا أو باردة جدا، فأهلكت الزرع، وبدل من أن يخضر اصفر. ولئن أرسلنا ريحا، هذا هواء وهذا هواء، ولكن هذا نسيم عليل تنبت معه الزروع وتنتقل معه حبوب اللقاح وتنزل به الأمطار ويحصل الاخضرار والنبت والرخاء والخصب، وتلك ريح من نوع آخر باردة أو حارة، هذه السموم تحرق الزروع، فرأوه مصفرا. لظلوا حين يروا هذا الاصفرار ويروا هذا الهلاك من بعده يكفرون، من قبله من بعده، وفي أول السورة من قبل من بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، ما تفوتش علينا كده، لا بد أن نقف معها وقفة، يبقى في حال قبل وفي حال بعد. الكافر لا ينظر إلا تحت قدمه، وكذا ضعيف الإيمان. أما أهل الإيمان الراسخون فيه فينظرون إلى الأمور بهذا المنظار الشرعي، تعلموا القرآن وقرأوا الكتاب وعاشوا السنن، فعرفوا كيف يقدرون الأحوال فتستقيم أموره. إذن لما يخطط لمستقبله، لما بينظر إلى الماضي والحاضر، بيكون مقياس واحد، مقياس شرعي، مقياس رباني، ما بيتغير بتغير الأحوال. وهذا مهم جدا يا أخواني، هذا الثبات في أحوالنا، هذا الثبات في المعاملات، عندنا معاملات مع إخواننا وأزواجنا وأولادنا، يتقلب الناس لضعف إيمانهم، ولكن أهل الإيمان ينظرون إليهم بهذا المنظار الشرعي فيجعلون كل شيء في مكانه. قبل ذلك كيف كانت الزوجة، وبعد ذلك كيف كانت، قبل ذلك كيف كان الولد، وبعد ذلك كيف كان، قبل ذلك كيف كان الصديق، وبعد ذلك كيف كان، ويقدرون الأمور ويحكمون فيها بالحكم الشرعي. تغير الأحوال ما يجعلهم يغيرون الأحكام. فللوالدين بر، وللأولاد صلة وإنفاق وعطف، وللزوجة معاشرة بالمعروف. تقلب أحوال هؤلاء جميعا لا يغير من حاله كمؤمن. أيضا هذه الشدائد التي تحصل من قلة في مال أو زيادة في مال وغيرها من متقلبات الحياة لا يتغير معها المسلم. أهل الإيمان ثابتون على أرض صلبة، ينظرون بهذا المنظار الشرعي. نحن مبتلون ومكلفون أن نتعامل مع هذه المواقف في الشدة والرخاء على النحو الذي أراد الله، وهذه هي العبودية، وهذه هي العبودية، عبد لله. العبد سيده، إن أعطى أو منع فهو عبد لسيده، لا إباق لا هروب، بل هو ملتزم لنصوص سيده. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، عادوا إلى كفرهم، كفر السخط واليأس، بدل من أن يستسلموا لقضاء الله ويتوجهوا إلى الله بالدعاء كان منه هذا الإياس وهذا القنوط وهذا الكفران، وهذا حال من لا يؤمن بقدر الله. إذن المحور ليدور حول هذا الكلام إيمانك بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الإيمان بقضاء الله وقدره. الكلام ده مش أي واحد يفهمه، لا يفهمه إلا من أسلم قلبه لله، أما من بعد عن الله سبحانه وتعالى لا يفهم هذا المعنى. ولهذا قال الله عز وجل بعدها: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فشبه حالهم بحال الموتى والصم والعميان. فإنك لا تسمع الموتى، لا لا لو كلمت الميت ما يسمعك، ولا تسمع الصم صمم اللي في أذانه صمم وقر لا يسمعون، ولا تستطيع أن تسمعه لأن آلة السمع فاسدة. وفي الآية بعدها: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. الأعمى مهما قلت له فهو لا يرى، أمامك كيف لا تراه؟ أعمى، الآلة فاسدة. فهؤلاء آلاتهم فاسدة، عميت أبصارهم وبصائرهم وصمت آذانهم، فهم موتى لأنهم لم يحيوا بالكتاب الذي فيه الحياة. المطر النازل من السماء اللي هي الكتب لم ينتفعوا بها، لم ينتفعوا بها، فأنى لهم أن يسمعوا. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، يشبههم بالموتى وبالصم، إذا ولوا مدبرين، بيان لحالهم وإعراضهم وكيف يولون في إدبار، يعني يعطوك ظهورهم ويولون. هذا تشبيه رائع لحال الذي يعرض عن السماع وعن فهم الكتاب، يعرض عنه كما يعرض الإنسان ويلتفت ويسير في طريق عكس الطريق الذي تمر أن يسير فيه. إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إن بمعنى ما، إن تسمع يعني ما تسمع، إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، يعني مستسلمون منقادون. وبالتالي إذا أردت أن تنتفع بالكتاب فلا بد من الانقياد للكتاب، أن تسلم لما جاء في الكتاب، تستسلم وتخضع للأوامر الواردة في الكتاب. كلما بعدت عن الكتاب كلما بعد عنك فهم الكتاب، وكلما امتثلت الكتاب سلوكا كلما أدركت معنى الكتاب وفهمت الكتاب وعشت معاني تصعد فيها بروحك إلى السماء يكلمك الله. فالقرآن كلام الله. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فيخواني المنتفع بالآيات هم أهل الإيمان، فهذا الكتاب شفاء ورحمة ورحمة، ولكن المؤمنين، ولا يزيد الظالمين ولا الكافرين إلا خسارة. هو هو الكتاب. وهؤلاء لا أذان لهم ولا أبصار ولا بصائر، عيون القلوب وأذان القلوب لا تسمع ولا تبصر، وبالتالي مهما تتلو الكتاب ما يسمعون ولا يبصرون فيبتعدون. يبتعدون، ينعق بما لا يسمع، تنادي على من لا يسمع، وترشد من لا يرى، فأنى له أن يستقيم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، كما قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وهنا يا أخواني يصدق قول الله عز وجل في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. لابد من خطوة من العبد تظهر فيها عبوديته وامتثاله واستسلامه. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. لابد من امتثال منك لله، عبودية وذلة وخضوع، حتى يفتح عليك، حتى يعرفك، حتى يعلمك، حتى يلقي السكينة في قلبك وينزل عليك الرحمات، فتفهم الآيات فتزداد منه سبحانه وتعالى قربا وفهما وعلما وعملا. فكلما سجد اقترب، وكلما قرأ فقه وفهم ووعى وأدرك وازداد قربا. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. تأتي بعد ذلك آيات أخرى تدل على قدرة الله عز وجل، ولكن الآيات الماضية كانت في الكون رياح وأمطار وسحب، هذه المرة الآية في أنفسنا: الله الذي خلقكم. انظر في نفسك، انظر في المرآة، انظر في يدك، انظر إلى بدنك. الله، الله الذي خلقكم. نرجع إلى الوراء قليلا، يوم أن كنت تحمل على يدي أمك وترضعك من صدرها، الله الذي خلقكم. نرجع إلى الوراء أكثر، يوم أن كنت في بطن أمك نطفة وعلقة ومضغة، الله الذي خلقكم. نرجع إلى الوراء أكثر وأكثر، يوم أن لم تكن شيئا، الله الذي خلقكم. ووصف الله هذا الخلق فقال: الله الذي خلقكم من ضعف، ولم يقل خلقكم ضعافا. انتبه، هناك فرق بين خلقكم ضعافا وبين خلقكم من ضعف. يبقى مادة الخلق اللي خلق وصنع منها الإنسان ضعف، فأنت ضعيف في ذاتك في أصلك، أنت ضعيف في ذاتك وأصلك. الله الذي خلقكم من ضعف، أن كان التفسير قالوا النطفة هي الضعف، قيل من طين وهو الضعف، بينتقل بك إلى مشاهد أخرى غير مشاهد الكون، مشاهد في نفسك. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف، ضعف في بطن أمك وضعف في حال الرضاع والطفولة، جعل من هذا الطفل شابا قويا. بدأ شعره يظهر، بدأ صدرها يكبر، بدأ شاربه يظهر، بدأت لحيته تنبت، بدأت عضلاته تنفتل، ثم جعل من بعد ضعف قوة. من؟ الله. الله، الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة، قوة الشباب، ضعفا وشيبة، انتكاسة، وعاد الشاب القوي شيخا، وصارت شيبة، وصارت شيخوخة، عاد يتأثر ويبكي لأقل شيء كالطفل، عاد ضعيف يحتاج إلى من يحركه أو يستند عليه كالطفل، عاد ضعيفا في طعمته ومشربه، ما صار يأكل كما كان يأكل شابا، صار يعود يأكل أشياء ويترك أشياء كما كان طفلا، لا يأكل كل شيء، عاد إلى الضعف. وهذا المنحنى ضعف قوة، ضعف في كل شيء إلا رب الأرض والسماوات. كل شيء، كل المخلوقين وإن علوا لابد من نزول، هذا أمر كتبه الله على الخلق، هذا أمر كتبه الله على الخلق. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف في البنية، في العقل، في التفكير، قوة، قوة في البنية والعقل والتفكير والإرادات والتحركات والتصرفات، قوة في كل شيء. ثم جعل من بعد قوة ضعفا، هذا الضعف في الإنسان من ضعف، الضعف في كيانه أمام النوازع، أمام الضغوط، أمام الشدائد، أنت ضعيف. ولولا أن الله يجعل لك قوة فأنت ضعيف، ومادتك التي خلقت منها هي الضعف، ولن تستطيع الحراك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. طبعا قراءة ضعف وقراءة ضعف، وبعضهم قالوا الضعف لغة قريش والضعف لغة تميم، وبعضهم قالوا بمعنى واحد ضعف وضعف، وبعضهم قال الضعف يكون في الرأي والضعف يكون في البدن. بجمع هذه الأقوال جميعا وهذه الآراء في لغة العرب نعلم أن الضعف يكون في البدن ويكون في الرأي. فأبوك وأمك لما كبر سنهما، دخلوا في المرحلة الثالثة، الضعف الثاني، وانت لسه في المرحلة الثانية في القوة، يوصيك الله عز وجل بهما في حال الكبر، إما يبلغن عندك الكبر، لأنهم عادوا إلى الضعف، ليس التفكير هو التفكير، صار يخاصمك لأقل شيء كما يخاصم الطفل صاحبه لأقل شيء، يقول أنا مخاصمك بكلمكش ليه؟ لأنه لم يعطيه قطعة حلوة. يعود الشيخ الكبير بهذه الصورة، الله عز وجل ينبهك على هذه الأحوال حتى تنظر بهذا المنظار الإيماني، فتبقى على هذا الثبات بارا بوالديك، وإن ضعف رأيهما وضعف عقلهما صاروا لا يدركون الأمور كما تدركها، فلا تحزن، عرفت هذه السنة الربانية وعرفت التشريع الرباني والأمر لك، فاثبت على ما أنت عليه. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، ثاني تتكرر كلمة ما يشاء، ما يشاء الأمر له، لله الأمر من قبل ومن بعد، اللي في أول الصورة، وأنا أحب دائما نربط بين أول الصورة وآخر الصورة، لأنها كيان واحد، شيء واحد بيعالج مجموعة قضايا بتتجه للإنسان إلى مفهوم أو مفاهيم معينة. ما يشاء وهو العليم القدير، العليم بتدبيره، القدير على كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. ويوم تقوم الساعة، دي الحالة الأخيرة، أولا استشعار إنك ضعف قوة ضعف، كأنك آلة يحركها الله كيف يشاء، يعني مش أنت الذي تملك أن تصير قويا أو ضعيفا، لا 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 لا، هو خلقكم من ضعف ثم جعل هو من بعد ضعف قوة ثم جعل هو من بعد قوة ضعفا وشيبة. لا إله إلا هو يقلبكم في هذه الأطوار كيف يشاء. هل رأيت كم أنت صغير أمام هذه القدرة الإلهية حتى تتعلم العبودية لله؟ حتى تتعلم العبودية لله. هل قفز البراغيث يعني أنها تملك قوة عظيمة؟ فرغوت، فإياك أن تكون كهذه الحشرات فتظل هكذا تقفز هنا وهناك مخالفا شرع ربك، مخالفا أمر ربك، ناسيا أن هناك قوة تنهيك في لحظة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون. من قبل قلنا الذين أجرموا، وهنا نكرر اللفظ هو ويوم تقوم الساعة، والساعة يعني الساعة الأخيرة يوم القيامة. يقسم المجرمون ما لبثوا في هذه الدنيا غير ساعة. يا ترى بيقولوا كده كذابين، يعني احنا ما لبثنا غير ساعة وهم عارفين ما لبثوا سنين طويلة، ولا هم وجدوا ان عمر الدنيا لا يساوي الا ساعة؟ هذا هو المشهور في كتب التفسير، استقلوا مدة لبثهم في الدنيا. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الحق انهم لبثوا ساعات ولبثوا سنين عمر، ولكنهم كانوا يؤفكون دائما عن الصواب. يؤفكون يعني يصرفون، كذلك كانوا يؤفكون، كما كانوا يصرفون في الدنيا عن الحقائق يعرفونها وينكرونها، كذلك يوم القيامة. هذه الحقيقة إنك عشت 60 70 100 سنة لا يدركونها، يصرفون عن هذه الحقيقة ويقولون ويقسمون ما لبثوا غير ساعة. كذلك كانوا يؤفكون، يعني كانوا يصرفون عن الحق، كانوا يصرفون عن الحق. وهذا بخلاف أهل العلم والإيمان. قال الله في الآية اللي بعدها وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. عودة إلى لا تعلمون، لا تعلمون. وهذا هو الإشكال، أن تبقى جاهلا بربك، أن تبقى جاهلا بهذه الحقائق. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، هؤلاء الجهال، ما لبثوا غير ساعة. يتضاءل في حسهم كل ما وراء هذا اليوم، كل ما كان قبل هذا اليوم، يوم القيامة قبل الساعة ولا حاجة. تصير الدنيا كلها يا إخواني ساعة، تصير الدنيا كلها ساعة. فهلا جعلتها طاعة؟ فهلا جعلت هذه الساعة طاعة؟ الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون، يصرفون عن الحق والصواب في تقدير الأمور. قال سبحانه وتعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. أرأيت قول أهل الإيمان؟ أرأيت قول أهل الإيمان؟ الثبات الذي هم فيه كما كانوا في الدنيا في هذا الثبات. لقد لبثتم في كتاب الله، يعني في قضاء الله، في حكم الله، فيما كتبه الله في اللوح المحفوظ إلى يوم البعث. كان مكث هذه البشرية إلى هذا اليوم الذي كتبه عنده في كتابه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وهذان هما اللذان تنضبط بهما الموازين، العلم والإيمان. وسبحان الله، يقدم هنا العلم على الإيمان، مع العلم أن الإيمان هو أعلى شيء، ولكن كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد من العلم يا إخواني، لا بد من العلم بالله عز وجل. هؤلاء أولو العلم والإيمان، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان يبصرون الأمور على حقيقتها، لا يصرفون عن الحق كما صرف أهل الإجرام. يرد عليهم هؤلاء، من هم أهل العلم والإيمان؟ قيل الملائكة، قيل الرسل، قيل الأنبياء، قيل أهل الإيمان، قيل هذه الأمة. أقول المؤمن منهم المستمسك، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، مؤمنوا هذه الأمة، كل أولو العلم والإيمان يردون على هؤلاء المجرمين. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان يقولون لهم تبكيتا، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، مش كنتوا بتكذبوا بالبعث، هذا يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون. يرد أهل العلم والإيمان على هؤلاء المجرمين كما كانوا يردون عليهم في الدنيا، يقيمون عليهم الحجة كما كانوا يقيمون عليهم الحجج في الدنيا. اللهم توفنا على العلم والإيمان، اللهم علمنا، اللهم علمنا، اللهم علمنا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم نسألك إيمانا راسخا، يقينا ثابتا، لا نتزحزح عنه ولا نتحرك قيد أنموله، ثبتنا يا رب على الحق. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. أدرك أهل العلم ما وراء ظاهر الحياة الدنيا، وهذا هو المؤمن، يرى بهذا الكتاب القرآن ما وراء الحاضر، يرى بنور الله عز وجل. هم أهل العلم، أهل البصيرة. ولهذا دائما كما علمنا شيخنا رحمه الله، المؤمن يسبق عصره، أقول بل يسبق العصور، أقول بل يسبق الدنيا كلها، ويرى ما بعد ذلك، لأن معه الكتاب، كتاب علام الغيوب، لأن معه الكتاب، كتاب علام الغيوب سبحانه وتعالى. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، الأجل المقدور ساعة ولا ساعتين ولا سنة ولا 60 سنة ولا 70 سنة. كلمة عالم فعلا، فعلا أهل العلم والإيمان هم متكلمون، إلى يوم البعث، في كتاب الله إلى يوم البعث، إلى الأجل المكتوب المحتوم المقدر عنده، سواء كان طويلا أو قصيرا، عشت 100 أو 60 أو 40 أو 30 أو أكثر أو أقل، في النهاية لبثت في كتاب الله، أي في المكتوب عنده في لوح المحفوظ، إلى يوم البعث، إلى هذا اليوم المحتوم. سبحان الله، سبحان الله. يبقى أهل العلم لهم بصائر، يبقى أهل العلم يرون الأمور على حقيقته، يبقى أهل العلم على هذا الثبات، لا يتقلبون مع تقلب الأحوال. فإن وجدت من نفسك غير ذلك فاعلم أن هذه صفات المنافقين والكافرين، فعالج نفسك. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. هذا من رحمة الله والله، إنه بيحدثهم عن يوم القيامة، عن الساعة، ويقول لهم فيومئذ، يوم أن تأتي هذه الساعة، لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، لا يقبل منهم الاعتذار، ولا هم يستعتبون، يعني يرجعون إلى الدنيا، لا يرجعون إلى الدنيا، لا يمهلوا، لا يعطوا فرصة ثانية. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، وفي قراءة لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم، لا تنفع ولا ينفع، لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم، لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. يقال استعتبته فأعتبني، يعني استرضيته فأرضاني. استرضيه، أطلب منه الرضا فيرضين. لا، لا يستعتبون، لا يرضون ولا يرجعون، لا إمهال. قال الله عز وجل، لأن اليوم يوم القيامة يوم عقاب، لا ليس يوم عتاب. قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. أتدرون ما معنى هذا؟ ضرب لنا المثال بالأرض والزرع والسحاب والمطر، ضرب لنا المثال في أنفسنا والضعف والقوة ثم الضعف، ضرب لنا المثال بأمثلة بالبعوض وبالذباب وبكذا وبكذا، ضرب لنا المثال بالأمم السابقة أمثلة أشكال. في هذا القرآن الأمثال، ضرب فيه من كل مثل، كل أنواع الخطاب، أمر، نهي، ترغيب، ترهيب، استفهام. سبحان الله، ألوان الخطاب كلها، كل ألوان الإقناع. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، كل وسيلة توقظ القلوب وتحرك المشاعر، خاطب العقل، خاطب القلب، خاطب المفاهيم في ذهنك الثابتة، خاطب المشاعر والأحاسيس. رب رحيم، رب رحيم. لو أمر بالأوامر المختلفة على النهج الواحد لكان حقيقا أن يتبع. لو قال صلوا، صوموا، بروا، صلوا، ادفعوا، خذوا، لا تفعلوا، هكذا كالقوانين البشرية، لكان لزاما علينا أن نفعل. إلا أنه خاطبنا بألوان المخاطبات، واستعمل معنا أنواع ووسائل شتى، أمثلة من الحياة، من الواقع، نماذج مما نرى ومما لا نرى، أحوال الأمم السابقة وأحوال تأتي فيما بعد. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يخاطب كل قلب، يخاطب كل عقل، يخاطب كل بيئة وكل محيط. القرآن ينزل على العرب وينزل في الآن في هذه القرون التي فسدت فيها اللغة، لغة الناس وألسنة الناس، ويؤثر في هؤلاء وفي هؤلاء، يخاطب النفس البشرية في كل أحوالها من كل مثل، في فرح وفي ترح، في سرور وغبطة، وفي حزن وإياس. ويبقى هؤلاء الناس يكذبون بكل الأمثال وكل الآيات. قال الله ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. أساليب وأنواع وألوان وسائل مختلفة، وهم يردوا رد واحد، أصلك ساحر، أنتم مبطلون، أنتم بتبطلوا الحق، أنتم بتكتموا الحق، أنتم نصابين، أنتم مش عارفين حاجة. سبحان الله. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، اللي يؤكد أن الله هو الله وأن قوله الحق. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، يتطاولون على أهل الإيمان، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. يا إخواني، تكرر كلمة لا يعلمون، لا يعلمون، لا يعلمون، إن هي العلة وهي السبب وراء جحود هؤلاء وكفرانهم، يحث كل واحد منا أنه يبدأ يمسك كتب العلم ويتعلم الدين، لأن هذا الدين هو الذي يبصرك، هو الحياة، هو الروح. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. إذا ما اهتدتش وتعلمت هتبقى ترى هذه الأمور، إن ده متشدد وده متساهل وده كذا وده كذا، هواك، هواك الذي يتكلم. احكم على الامور بعلم لا بهواك. احكم اذا سمعت قال الله وقال رسول الله وتعلمت هذه العلوم، حينئذ تفهم. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. تعلم حتى يرفع هذا الطابع عن قلبك. ثم ختمت السورة بآية جامعة مرتبطة بأول السورة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر إن وعد الله حق. اصبر على كل ما تسمعه من الأذى. إخواني، لما هتمتثلوا طريق الحق لن تفرش لكم الأرض حريرا، لن تفرش لكم الأرض حريرا، لن يتلقاكم الناس بالسرور والبهجة. ستلقون ألوانا من العداءات والإحباطات والمثبطات، ونسأل الله أن يثبتنا على الحق. اصبر اصبر، لا يلقاها إلا الذين صبروا. فاصبر إن وعد الله حق. الله عز وجل وعد أهل الإيمان بالنص: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لازم تكون على بيقين، على يقين من ذلك. أنت منصور، أنت منصور، ولكن اصبر 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 لحكم ربك سبحانه وتعالى، اصبر لشريعة ربك، اصبر في مقابلة هذه المحن. ستلقى فتنة من زوج، من ولد، اصبر. ستلقى فتنة من صديق وجار، اصبر. ستلقى فتنة في مال وجاه وسلطان، اصبر. ستلقى فتنة من قوى الأرض في الداخل والخارج، اصبر. وعد الله حق. اوعى تغير الأمور تخليك تسيء الظن بربك. لا، اتهم نفسك أنك أنت المقصر، أنت الذي بعدت عن الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني أنك تحتاج إلى الامتثال والثبات. اصبر إن وعد الله حق. فالصبر هو وسيلتنا، استعينوا بالصبر. فهمتوها دلوقتي يا أخواني؟ إيه معنى استعن بالصبر؟ اجعل الصبر زادك، وبالتالي لا تجزع مع الصبر. شفت المركب دوت؟ ها؟ لا تجزع أبدا مع الصبر. الصبر يأتي بصبر، ويزداد البلاء وتزداد أنت صبرا، وتستعن بالله في ذلك. وأمامك سنن الأولين. الطريق يا أخواني قد يبدو شائكا، وقد يبدو طويلا، وقد ترى أنه لا نهاية له، ولكن اعلم أن النهاية قريبة. المؤمنون الواصلون المستمسكون بحبل الله المتين، طريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين. مهما يطول هذا الطريق، مهما تحتجب النهاية وراء هذا الضباب، وراء هذه الغيوم، وراء هذه الشدائد، هو يعلم أن وراء هذه الغيوم النصر، وراء هذه الشدائد النصر، يرى وراء هذه العقبات الفتح المبين. وبالتالي لا يخضع أبدا أمام عقبة، ولا يقف آيسا. إياكم وهذا اليأس والإحباط والضعف والهزيمة النفسية. اصبر فإن وعد الله حق. إن وعد الله حق، ولا يستخفنك، بالتخفيف وبالتشديد قراءات، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هيأتي أناس كثيرون لا يقين عندهم، يقول لك خلاص اترك الطريق، تعال انشغل بشيء آخر، يحبطونك ويثبطونك. وهؤلاء كثيرون، فإياك أن تخضع لهم. لا يستخفونك، لا يبعدونك عن دينك. استخف فلان فلان، يعني استجهله حتى حمله على اتباعه إلى الغي، إلى الجهل، إلى الضلال. أنت صاحب العلم، أنت صاحب الإيمان، أنت صاحب الكتاب، استمسك بالكتاب واصبر. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فيوجه القلوب إلى الصبر والثبات. فإذا كانت السورة قد بدأت بوعد الله في نصر الروم في بضع سنين، وتختم السورة بنصر المؤمنين: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولكن النصر مع الصبر. النصر مع الصبر، كل الخير مع الصبر، كيف لا والجنة لا تكون إلا مع الصبر. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.